صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الجواد بعث تحية تسعى العطر الأبية أضمع شمع صومالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي بالجواد بعد تحية
تاسع انوار الامام قبلة الحق والرشاد وارث علوم النبوة وبيه واجب الاعتقاد وهو للنهج المقدس بخط الامتداد اسمه اسم الهادي طه باب رحمة على العباد مولد الليلة ابتهجنا وعمة الفرحة البلاد صوت واحد فننادي يا محمدنا الجواد يا منار الكاظمية تاسع العجر الأبية صاحب النهج الرسالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية
للجواد أبعث تحية تاسع العجر الأبية أطمعش مع صومالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية
من جواد الفرحة تحلى ذكرى بلسمن الجراح نور من غرة محمد شع ضواه بينا لاح عطر يغمر لبرياجة من عوال الجنة فاح حب حصنت اعتقادي حب حي على الفلاح ليلة من أحلى الليالي جود والطاف وسماح فرحة وانزف التهاني للنبي خير البطاح لاح بدر الهاشمية تاسع العجر الأبية ليلة من أحلى الليالي وافتخر إني موالي وافتخر إني موالي للجواد أبعث تحية
للجواد أبعث تحية تاسع العجر الأبية أطمعش مع صومالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية تاسع العتر الأبية أطمعش مع صومالي أفتخر إني موالي أفتخر إني موالي للجواد أبعث تحية.
أخرى صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات أبي محمد البقلي الشيرازي. ألا ترى كيف وصف الله سبحانه المصطفين الأخيار من الأنبياء والأولياء؟ وصف إبراهيم خليله عليه السلام بالتأوه بقوله: إن إبراهيم لأواه. ووصف موسى عليه السلام بالصعقة في وجد التجلي حيث قال: وخر موسى صعقا. وبين مواجيد الجمهور في أنها شاملة على جميع الأوصاف في الوجد حيث قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم وصف أولياءه في زيادة الإيمان عند استماع الذكر بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واعلم يا أخي أن حقيقة الوجد لا يمكن عنها العبارة لغير صاحب الوجد، لأنه يتعلق بوقع أنوار الغيب وذوق القلب في الفرح بالله مع الله لله. قال عمرو بن عثمان المكي: لا يقع على كيفية الوجد عبارة، لأنها سر الله عند المؤمنين والموقنين، وليس لأحكام الوجد نهاية، لأنها ليس لها غاية. قال العارف: حقيقة الوجد مباشرة نور الغيب قلب الواجد بالبديهة. إذا تحقق الوجد في الواجد واستتر عنه في بعض الأوقات، فإنه لا يصبر عن ذلك ويتكلف في طلب الوجد بوسائل كثيرة مثل القول وإنشاد الشعر والجلوس في مجالس الذاكرين العارفين حتى يكون واجدا بعد تواجده. قال تعالى في بيان ذلك: فاذكروني أذكركم. وقال صلى الله عليه وآله: ابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا. وأفهم أن الواجد إذا تواجد يكون محمودا من حيث صدقه، ولكن يكون محجوبا عن المشاهدة، وليس التكحل في العينين كالكحل. إذا اشتبك الدموع على خدود تبين من بكى ممن تباكى. إن الله سبحانه اصطفى أشخاص الغيبيين حين خمر طينتها بصفاء مباشرة الصفة، واجتبى أرواحهم حين أبرزها من مكان الغيب بتجلي الذات، فصيرها جميعا بين نور الصفات ونور الذات، عاشقة بجماله وجلاله. والمنبئ عن هذا قوله جل جلاله في وصف أول فطرة الوجود ومنبع نوادر عجائب الغيوب: صفيه آدم عليه السلام، حيث قال: خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي فتلطفت الأجسام من فيض الصفات، وتعشقت الأرواح من فيض الذات، واتحدت الأشباح بالأرواح، وأصغت أسماعها في شهود الغيب لأصوات عناديل الخطاب، فسمعت بنعت العشق خطاب الخاص حين قال تعالى: ألست بربكم؟ فطابت به في أول سقوط نور الفطرة من زند القدرة إلى أبد الأبد بنعت السرمدية. فكل شاهد بقي فيه حلاوة خطاب القدم في هذا العالم عند سماع كل صوت طيب ورؤية مشاهدة كل مليح ومستحسن واستنشاق كل رائحة طيبة، يسمعون بنعت الأولية عن كل صادر من فعل الحق بالحق. فكل ذرة من الكون لها لسان خاص متكلم له بالكلام القديم، فيهيجه من وجوده إلى بقاء الحق بنعت الفناء. قال الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحو الآفاق العالية.
ذكرني يا الحادي مولد حبيبي الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لي شرع الله،
يهدي لي شرع الله،
وفيه إرشادي إلى طريق الله، إلى طريق الله.
صلوا على الهادي
طه رسول الله،
والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمس تقربا لله، ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله، ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
وحبهم يكفي للفوز عند الله،
للفوز عند الله،
والآل في وصف عترة رسول الله، عترة رسول الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا 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 الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
في
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، والذين تناولوا فيه خفايا وغياهب الكيان الصهيوني وأبرز ما تعصف به في الداخل من أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية خانقة. نتناول في حلقة اليوم بالدراسة والتحليل أهم موجات الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية بهدف تغيير الخارطة الديمغرافية لصالح اليهود. عنوان حلقة اليوم: موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
سيداتي أنساتي سادتي، حسب سجل التقرير دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية لعام 2013، أن أكبر موجات الهجرة اليهودية كانت بين عامي 1948 إلى 1951، إذ سجلت وصول حوالي 677 ألف نسمة، وكذلك خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا، إذ وصل حوالي 1,000,000 مهاجر من اليهود السوفيت. وتعد الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي سابقا هجرة نوعية ومتميزة في تاريخ الهجرات اليهودية إلى فلسطين، سواء من حيث الكم والحجم الضخم لعدد المهاجرين أم من ناحية نوعية المهاجرين وما يمتلكونه من مال أو خبرات علمية وعملية يستفيد منها الكيان الصهيوني في مجالات الحياة كافة. ومن الجدير بالذكر أعزائي الكرام أنه منذ قيام الكيان الصهيوني سنة 1948 ولغاية عام 2013، وصل أكثر من 3,000,000 يهودي مهاجر إلى فلسطين المحتلة. تمتاز دولة الاحتلال الصهيوني بأوسع هوة من الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته. طيب أعزائي الكرام، والآن باسمكم أحيي الأستاذ علي العبودي المحلل السياسي من العراق في هذا اللقاء. بداية السلام عليكم أستاذ علي العبودي. يعني وصل أكثر من 3,000,000 يهودي مهاجر إلى فلسطين المحتلة منذ قيام الكيان الصهيوني، لكن هذا الكيان يمتاز بأوسع هوة بين الأغنياء والفقراء في العالم الصناعي برمته، لماذا؟ هل يرتبط ذلك بطبيعة اليهود المهاجرين؟ تفضل.
حقيقة اليهود بطبيعتهم يعني قائمة على قضية حب المال وجمع المال. اليهود الصهاينة اللي منتشرين بالعالم بشكل عجيب، وخصوصا يتمركزون أكثر في أمريكا. هؤلاء لهم اليد الطولة، وحقيقة يمتلكون أغلب مقدرات الجانب المالي في العالم. يعني هناك عوائد كثيرة معروفة، من عوائد اللي تمتلك تريليونات من الدولارات من اليهود، مثل عائلة روشيلد وغيرهم. أكيد هناك فاصلة كبيرة بين هذه الطبقة وهذه الطبقة الثانية اللي هي تتحكم حقيقة بمقدرات العالم الآن، يعني الصهيونية العالمية اللي تمولها كأعضاء دائمين في داخل هذه الحركة، هم حقيقة كبار تجار العالم. يعني أغلب مصانع الأسلحة، التجارة العالمية الكبيرة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، يهيمنون عليه هؤلاء اليهود الصهاينة. فأكيد اليهود اللي يعيشون حالة الفقر في دول أخرى، هناك فاصلة بينهم بين هذه الطبقات المترفة والغنية، واللي حقيقة الآن مركز القرار من ناحية السلم أو إعلان الحروب أو إقامة المعاهدات يمتلكوها هؤلاء اللي هم أصحاب المقدرات والثروة المالية الكبيرة. فأكيد أن هناك فاصل، هناك هوة كبيرة بين هذه الطبقتين.
Thank you.
مستمعينا الكرام، بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى، عملت الحركة الصهيونية العالمية على أن تحل الولايات المتحدة محل بريطانيا في احتضان أهدافها. وفيما يسود اعتقاد راسخ ومهيمن لدى الأنظمة السياسية العربية ولدى الكثيرين من العاملين في الحقل السياسي والإعلامي العربي وحتى في الأوساط الشعبية العربية، يقوم على أساس أن إسرائيل هي التي توجه السياسة الأمريكية في العالم العربي وتحدد لها مواقفها من الصراع العربي الصهيوني. هناك رأي آخر في العالم العربي ينظر إلى هذه العلاقة من منظار مختلف، حيث إن هذه العلاقة ليست بين طرفين متكافئين، وإنما هي علاقة متعددة الجوانب ومتشابكة ومعقدة.
نعم أعزائي المستمعين، المسألة الجوهرية في هذه العلاقة أن المشروع الصهيوني قبل أن يتجسد ماديا في قيام دولة مزعومة اسمها إسرائيل، ارتبط تاريخيا بالمراكز الإمبريالية العالمية. ينفذ المخطط الإمبريالي على الصعيد العام، لكنه يحتفظ لنفسه بتجسيد مصالحه على الصعيد الخاص. ومنذ مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى، عملت السياسة الخارجية الأمريكية خلال تلك المرحلة على إقرار حق اليهود الأمريكيين في فلسطين وإقرار حق الحماية القنصلية لليهود. وكان الكثير من الساسة الأمريكيين يعارضون مثل هذا التدخل لصالح اليهود لأنه مضر بالمصالح الاقتصادية والسياسية لأمريكا في المنطقة.
مستمعينا الكرام، وأنا بدوري أيضا أرحب بضيفنا الكريم الأستاذ علي العبودي. أستاذ العبودي، كيف استفادت الحركة الصهيونية من تزعم أمريكا للعالم بعد الاستعمار البريطاني؟
الحركة الصهيونية موجودة الآن، استفادت من الولايات المتحدة الأمريكية. لو نرجع قليلا إلى تاريخ الحديث، يعني ما رح بعيد، إنه بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت قوة كبيرة عالمية على الوجود. يعني بعد أفول المملكة المتحدة بريطانيا العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ظهرت قوة كبيرة سيطرت على العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. فالحركة الصهيونية حقيقة حاولت أن تختفي وراء هذه القوة المتنامية والكبيرة واللي تحاول السيطرة على العالم بشكل كبير. نقلوا رؤوس أموالهم، كل رؤوس الأموال عبر استثمارات، عبر رؤوس الأموال من التجار الكبار للحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح لهم نفوذ كبير وكبير داخل المؤسسات والمراكز السياسية والمهمة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هدف واحد، وهو تمرير المشروع الصهيوني في العالم. فاستغلوا ظهور هذه القوة العالمية على الوجود، فاختفوا وراءها، وبشكل وآخر بدأوا يتحكمون بإصدار القرار السياسي المهم والاستراتيجي من خلال هذه القوة، من خلال ما يمتلكونه من أموال ووسائل الضغط على الحكومة الأمريكية. والمعروف أنه اللوبي الصهيوني وتأثير على مركز القرار في الكونغرس، وحتى مسألة ترشيح الرئيس الأمريكي إذا لم يحظى بموافقة اللوبي الصهيوني والصهاينة، فما أعتقد أنه يكون له حظ في الرئاسة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذه الحلقة موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
حضرات المستمعين الأفاضل، لما كان المشروع الصهيوني ليس سوى مشروع استعماري عسكري بريطاني أمريكي، فإنه منذ أن أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض 1939 لم تعد حاضنة ملائمة لاستمرار المشروع الصهيوني. عمد زعماء الحركة الصهيونية العالمية إلى عقد مؤتمر بلتيمور عام 1942 الذي كان يعني نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أصبحت القوة الصاعدة والقائدة للمعسكر الإمبريالي خلال الحرب العالمية الثانية. ولهذا السبب قرر المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بلتيمور ضرورة أن يكون هناك 40% من الأعضاء المشتركين في المجلس الصهيوني من الولايات المتحدة. وعندما تم إعلان قيام دولة الاحتلال، قال أحد أعضاء المنظمة المسؤولة عن التمويل اليهودي في أمريكا سائلا بن غوريون عما يطلبه الكيان الإسرائيلي من يهود أمريكا، فأجاب الأخير: الدولة الجديدة سوف تحتاج إلى عون الولايات المتحدة لتستطيع البقاء.
وللمرة الأخيرة مستمعينا الكرام نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ العبودي. أستاذ، ما هي الأسباب التي أدت إلى نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعقد زعماء الحركة الصهيونية العالمية مؤتمر بلتيمور عام 1942؟ تفضلوا.
ما هو مؤتمر بلتيمور؟ قبل مؤتمر بلتيمور الحركة الصهيونية يعني وعد بلتيمور والتخوين البريطاني لإقامة وإنشاء كيان صهيوني في فلسطين، أقام تيودور هرتزل اللي هو يعتبر الداعية الأول للفكر الصهيوني في سنة 1897 بإقامة مؤتمر في مدينة بازل في سويسرا لتأسيس كيان خاص لليهود في فلسطين. هذا بداياته. ما يخص مؤتمر بلتيمور، المؤتمر هو حقيقة عقد في مدينة نيويورك في فندق بلتيمور سنة 1942، وحضر هذا المؤتمر ما يقارب 600 مندوب وزعيم صهيوني من 18 دولة. الغرض من عنده هو حقيقة مطالبة بتأسيس كيان صهيوني إسرائيل لليهود في فلسطين، وتعتبر وتكون كدولة لليهود. أما ما هي الأسباب اللي أدت إلى نقل مركز الحركة الصهيونية العالمية المتحدة؟ أنه لاحظوا هذه القوة اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية اللي تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، فتم نقل هذه الحركة الصهيونية إلى هناك، وتم إيداع الأموال الطائلة اللي تقدر بالتريليونات في البنوك الأمريكية، ووجدوا يعني من خلال هذه الأموال اللي تم إيداعها في هذه البنوك أنها سوف تكون ورقة ضغط على الحكومة الأمريكية من أجل تمرير مشروع الحركة الصهيونية، وهو إقامة كيان ودولة إسرائيلية في فلسطين، وتحشيد الرأي العالمي من أجل تأييد ونصرة هذه الدولة المزعومة في فلسطين من خلال القوة التي تمتلكها أمريكا، من خلال الهيمنة والتسلط على الدول والشعوب في منطقة العربية والإسلامية والعالم بشكل كامل. لاحظ الصهاينة أن حلمهم بإقامة هذه الدولة وتأييد هذه الدولة ودعم هذه الدولة وحماية هذه الدولة لا يكون إلا وراءه قوة كبيرة ممكن أن تسيطر على العالم بقرار سياسي وما شابه. لذلك نقلوا مركز الحركة الصهيونية إلى هنا. ومعروف منظمة إيفاك اللي هي منظمة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، هذه المنظمة هي اللي تكون حقيقة صاحبة القرار السياسي ولها النفوذ الكبير على كل المؤسسات والمراكز ذات القرار الأساسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعي الأفاضل، تشير المعطيات الإحصائية الصهيونية إلى أن أكثر من 20% من المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1948 و 2008 للميلاد قد غادروا فلسطين المحتلة نتيجة عدم قدرتها على التكيف مع ظروف حياة مختلفة كليا عما هي عليه في البلدان التي نشأوا فيها. وهكذا أصبح الكيان الإسرائيلي من منظور المصالح الاستراتيجية الأمريكية قاعدة عسكرية متقدمة في فلسطين المحتلة ومركزا إقليميا يقوم بدور وظيفي عسكري لقمع النضالات الوطنية والقومية لحركات التحرر الوطني العربية.
ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام الكيان الصهيوني بفعل خارجي إمبريالي أساسا، ارتبطت إسرائيل بنيويا بمركز الرأسمالية العالمية والقوة القائدة لها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية، وبمراكز القوى الاقتصادية المتنفذة فيها، ومن ثم بالاستراتيجية الكونية لهذه الإمبريالية الصاعدة الهادفة إلى بسط سيطرتها ونفوذها في العالم العربي، مستفيدة من تقهقر القوتين الاستعماريتين الآيلتين للأفول بريطانيا وفرنسا.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيها موضوع موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
لخمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام، والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصام.
خمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام، وابناهما من بعدهم بدران شعال الأنام.
خمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام، تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام.
خمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقة البرنامج لهذا اليوم، والذي يتكون من محطات متنوعة من القرآن والحديث والحكاية والرواية ومواضيع حول الصلاة والتعريف بالكتب التي ألفت حول الصلاة، فكونوا معنا.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
كلما نادى المنادي يا صديقي للصلاة، ما لا البشر فؤادي فصلاتي لحياة.
كلما نادى وكبر قائلا الله أكبر، ذلت الدنيا بعيني وانطوى كسرى.
قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، جاء في كتاب تفسير العياشي عن إدريس القمي قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الباقيات الصالحات فقال: هي الصلاة فحافظوا عليها.
الصلاة ما لا قلب شروف وآلي فصلاتي لي حياة. كلما نادى وكبر قائلا الله أكبر، ذلت الدنيا بعيني وانطوى.
أثر الصلاة في النفس. أيها الأخوة والأخوات، للصلاة أثر إيجابي في تحقيق الصحة النفسية ومعالجة حالات الاكتئاب والقلق، ولها أثر مدهش في توفير سلامة القلب ومنح النشاط والحيوية للإنسان. وقد تحير العلماء والأطباء لما للصلاة من تأثير في سلوك الإنسان ومن عمق العلاقة بين العبد والمعبود سبحانه وتعالى. وقد تحدث الكثير من علماء الغرب وأطبائه وشخصياته المشهورة عن الصلاة، وصفين في كلمات موجزة تأثيرات الصلاة العظيمة على المؤمن. منهم طبيب النفس الأمريكي الدكتور ديل كارنيجي الذي قال: لازلت عاجزا عن اكتشاف سر أثر الدعاء والصلاة، ولكن هذا لا يعني أن لا أستمد الراحة النفسية والاطمئنان من الدعاء والصلاة، وقد تأكدت من أن الاعتقاد بالدين يعد أهم قاعدة في طريق الحياة السعيدة. أما الدكتور توماس هايسلوب طبيب النفس البريطاني، فقد تحدث عن اكتشافه لدواء فعال لجميع الآلام النفسية والعصبية كان موجودا عبر العصور والزمن، حيث قال: إن أفضل وسيلة لعلاج الأرق وعدم التمكن من النوم في الليل هي الصلاة. إن الصلاة هي الوسيلة المثلى لتهدئة الأعصاب وتقوية الروح وبث الطمأنينة والراحة والنشاط في الإنسان.
يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسن.
من حكايات الصلاة والمصلين.
بر كثير منني
كم فيك من معلمي، بر كثير منني
بعلمه زودني.
أيها الأخوة الأخوات، الشهيد الثاني أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جمال الدين مكي كان مسافرا من دمشق إلى مصر، وكان من أهل الكرامات، وعند وصول قافلته إلى منطقة الرملة في فلسطين ترك قافلته وقرر الذهاب لزيارة مراقد الأنبياء، فوصل إلى مسجد يدعى بالمسجد الأبيض، فوجد باب المسجد مقفلا ولم يجد أحدا يفتح له الباب، ولأنه كان ينوي الصلاة والزيارة ولا يريد أن يحرم منهما في ذلك المكان المقدس، فتوجه بقلب خاشع ذليل متضرع إلى الله تعالى، فوضع يده على قفل الباب فانفتح القفل فدخل المسجد وانشغل بالصلاة والدعاء، واستغرق كثيرا في مناجاته فلم يشعر بالوقت ونسي القافلة فتحركت ولم يعلم بها، فرآها من بعيد وجد في السير لعله يلتحق بها لكن دون جدوى، فلم ينفعه ذلك ولم يلحق بها، فأصبح متعبا جدا من كثرة المشي. وفجأة جاء رجل على عربة وقال له اركب معي سأوصلك إلى القافلة بأسرع ما يمكن، وبدون أن يسأله عن طريق القافلة أوصله إليها، فالتحق بالقافلة وهو في دهشة مستغربا من السرعة التي وصل بها، ومن ذلك الرجل فأراد أن يشكره ويودعه ويتعرف عليه فلم يجد له أثرا.
يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، يا مسجدا علمني وبالهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسن.
أيها الأخوة الأخوات، نتابع موضوع أثر الصلاة في النفس. إن الصلاة هي أهم وسيلة لإيجاد الراحة في نفس الإنسان وأعصابه، وهناك عظماء وقادة كبار غيروا مصير بلادهم بالاستعانة بالصبر والصلاة كسلاح للصمود أمام المشاكل والصعاب والتحديات، منهم الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي الذي كان يؤكد دائما دور الصلاة في منحه روح الثبات والمقاومة أمام التحديات والصعاب التي واجهته في طريق تخليص شعبه من أيدي الاستعمار الآثمة. وقد قال غاندي: لولا الصلاة وذكر الله الخالق لكنت قد جننت منذ سنين مضت، فقد كنت دائما أستعين بقوة العبادة والدعاء، ولولا ذلك لما تمكنت من الصمود أمام هذه المشكلات العظيمة لحظة واحدة. وهناك أيضا العالم الأمريكي كنت مورغان تحدث عن الصلاة قائلا: إن الصلاة والعبادة اليومية هي الفريضة التي يؤديها الإنسان مقابل الرحمة الإلهية الواسعة وبتأدية الإنسان لهذه الفريضة فإنه يستعين بالخالق المتعال كي ينتصر في ساحة الحياة وميدان الصراع للبقاء.
تحية يا مسجدي يا أصل عيش الهني.
تحية يا مسجدي يا أصل عيش الهني.
أنشأتني مباركا
لأمتي ولوطني.
من مكتبة الصلاة. أيها الأخوة والأخوات، من الكتب التي ألفت حول الصلاة كتاب ألفه الكاتب المصري محمد إسماعيل إبراهيم تحت عنوان الصلاة، وهو كتاب شيق كتب بلغة معاصرة ويخاطب الشباب وكافة طبقات المجتمع ويحث كافة المسلمين على أداء الصلاة، وأسلوبه هو السهل الممتع، فيه فصول ممتعة وجذابة تشجع على قراءته، وقسم الكتاب إلى أبواب. الباب الأول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الباب الثاني: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الباب الثالث: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الباب الرابع: المساجد وقداستها، وهناك أبواب أخرى مهمة، ونقتبس منه هذه الفقرة. الصلاة حياة روحية تتجدد كل يوم وليلة 5 مرات لتوثيق الصلة بين العبد وربه، وهي لمن يعرف أسرارها رياضة للبدن والروح معا. إذا كان المصلي يحرص على أدائها مستوفية لشروطها وأركانها وأدابها، والله تعالى أودع في أركانها وفضائلها أسرارا روحية تؤهل الناس للاستعداد والكفاح في حياتهم الدنيا، ولا يدرك هذه المنافع إلا من وجد في الصلاة راحة نفسه في أوقات شدته وما أكثر شدائد الحياة، ولا يتذوق هذه الفضائل إلا من وجد في الصلاة ومناجاة ربه حلاوة الإيمان. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن، شكرا وإلى اللقاء.
علمتني من صغري بكل خلق حسن. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا يا
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هي أفضل الشهور مزدانة بالنور بالصوم والصلاة ودعوة الغفران.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان
رجب بكعبة مكة بالفجر أنورا،
شق الجدار مهللا لأم حيدرا.